قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
والجليل كيف السبيل لحرق غرقدهم وإنبات النخيل كيف السبيل لطعنة الخنزير.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم: تأخذ فوق يدي. رواه البخاري. أحبتي الكرام، من هنا جاءت حملة التضامن الإسلامي، حملة التضامن الإنساني، حملة التضامن الإعلامي لنصرة الشعب السوري الشقيق المظلوم الذي يواجه أفظع أنواع الظلم من القمع ومن الذل ومن الطغيان على أيدي بشار الأسد وزبانيته المجرمين في ظل الصمت الدولي بشكل عام والصمت العربي الإسلامي بشكل خاص. أحبتي الكرام، هذه حملة ضد الظلم والطغيان، ضد الجرائم التي يرتكبها هذا النظام التي لم يشهد مثلها في التاريخ الحديث إلا على أيدي هؤلاء النصيريين. فالشعب السوري يذبح، ورأيناه يذبح ذبح الشياه، ويدفنون أحياء، ويتم تعذيبهم والتنكيل بهم والتمثيل بجثثهم بوحشية فاجرة. تغتصب نساؤهم وتقتل أطفالهم. شوارع سوريا سالت فيها حمامات الدم، عفوا أنهار الدم، على أيدي هؤلاء المجرمين. فالهدف من هذه الحملة التي تشترك فيها عدد كبير من الفضائيات، وأشكر في البداية قناة الحكمة التي بادرت بالموافقة عندما عرضت عليها هذه الفكرة وهذه الحملة لنصرة إخواننا وأخواتنا في سوريا. كما أشكر كل القنوات التي شاركت معنا، ومنها بيان والبرهان وصفا وصال وغيرهم من القنوات التي نناشدهم أن يضموا علينا ويشتركوا معنا في هذه الحملة المباركة. أحبتي، حملة التضامن الإسلامي مستمرة معكم حتى الثانية من بعد منتصف هذه الليلة، ويشارك فيها نخبة من أهل العلم والاختصاص بالشأن السوري، فكونوا معنا. مشاهدي الكرام، أسعد وإياكم أن يكون معنا في هذه الفقرة فضيلة الدكتور سعد الحميد، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود والمشرف العام على موقع الألوكة. معنا فضيلة الدكتور الأديب عبد الرحمن العشماوي، المشرف العام على موقع أوفاز والأستاذ بجامعة الإمام سابقا. معنا أيضا فضيلة الدكتور محمد حجازي، عضو هيئة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمشرف العام على شبكة أطياف الإعلامية. وفي البداية الحقيقة يعني ننتقل بالحديث إلى فضيلة الدكتور سعد الحميد عن التأكيد على الأسس الشرعية التي يستند عليها الشعب السوري في ثورته المباركة. اتفضل فضيلة الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل.
أما بعد، فإن إخواننا في سوريا وقد جثم عليهم هذا النظام الجائر الظالم قرابة 50 عاما.
نعم.
كنا نعجب أشد العجب أن تنقشع هذه الغمامة عن الشعب السوري بغض النظر عن النظام، فالله أعلم يذهب أو لا، ولكن كنا نظن أن الشعب السوري قد قتلت معنوياته إلى حد الخضوع والخنوع لهذا النظام.
نعم.
وإذا به بقدر من الله جل وعلا ينتفض انتفاضة بهرت العالم أجمع في شرقيه وغربيه. وما كنت أتحدث مع أحد من الإخوة حول هذا الموضوع إلا وكلنا ندهش من هذا الانفجار السكاني الهائل ضد هذا النظام. وهذا هو المظنون بأهل الشام، لأنها هي الأرض المباركة التي أثنى الله علي جل وعلا عليها، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وهذا هذه الانتفاضة أو هذه الثورة ضد هذا النظام الجائر لا شك أنها مبنية على أسس شرعية، ونظن إن شاء الله تعالى أن إخواننا كانوا يراعون هذا الجانب حينما قاموا بما قاموا به.
نعم.
فأولا هذا النظام نظام غير شرعي، وإنما الطاعة التي تكون بالمعروف للحاكم المسلم، وهذا نظام لا يمت للإسلام بصلة، وهم كما أخبر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنهم أكثر من اليهود والنصارى، وهم حرب على الإسلام وأهله على ممر التاريخ.
نعم.
وما دخل أعداء الإسلام واستولوا على بلاد الإسلام إلا عن طريق مثل هذه الثلة التي نعجب وندهش كيف أنها استولت على هذه الأرض المباركة، وفيها علماء وفيها أخيار وفيها شجعان وفيها مفكرون ومبدعون.
نعم.
لكن إلى الله المشتكى، ولا شك أن هذا كان نتيجة أخطاء معينة ومن جملتها التساهل في أمر الجيوش والابتعاد عنها وإتاحة الفرصة لمثل هؤلاء، بالإضافة إلى التساهل في أمر هذه الأحزاب.
نعم.
أيا كان مسماها في البلدان الإسلامية، ما دامت تمت الإسلام بصلة فإنها ستكون عينا للأعداء، بل يدا للأعداء، كما حصل من هذا الحزب البعثي الذي تسنم من خلاله هذا النظام واستولى على الحكم.
نعم.
في سوريا، وسامهم سوء العذاب طيلة الفترات التي مضت.
نعم.
الظلم حرمه الله جل وعلا على نفسه، فقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. ولا شك أن النظام السوري ضرب أسوأ الأمثلة في إحقاق الظلم على هذا الشعب.
نعم.
من خلال القتل الذي حصل لأهل حماد كما نعلم في عام 1402 للهجرة.
نعم.
وأبادهم إبادة لم نشهدها ولم نذكر مثلها، اللهم إلا فيما يسطر في بعض الأساطير والله تعالى أعلم. كذلك أيضا في الوقت حتى الوقت الحاضر، وهذا النظام يمسك بكل من يريد أن يدعو للإسلام على بصيرة وعلى هدى وعلى سنة للنبي صلى الله عليه وسلم فيزج بهم في السجون، بالإضافة إلى أنه أذاق الناس الويل في معيشتهم في أموالهم في أعراضهم في التغريب، بل وصل الأمر إلى حد فرض التشيع على هذا الشعب.
نعم.
إما بقوة وإما بالإغراء.
نعم.
كانوا يدفعون رواتب لأولئك الذين يمكن أن يكونوا إما دعاة وأبواقا لهذا التشيع.
نعم.
ومن يستطيع ومن يتكلم أو يقف في وجه هذه الحملة الغاشمة فإن مصيره السجون، الله أعلم ماذا يتم عليه في تلك السجون. كم من الناس الذين دخلوا هذه السجون ولم يخرجوا، وغاب نجمهم ولا يدرى هل هم من الأحياء أو من الأموات، وربما ينبئ عنهم التاريخ في يوم من الأيام أو بعد أن يسقط هذا النظام إن شاء الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى حتى على الأنظمة التي غير إسلامية ما دام أنها لا تظلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على الذهاب إلى الحبشة وقال إن فيها مالكا لا يظلم. ومع ذلك فالنجاشي كان في ذلك الوقت نصرانيا، والنبي صلى الله عليه وسلم من كلامه هذا واضح أنه كان يثني على مثل هذا، مالك لا يظلم ويحث أصحابه على الذهاب إليه. فهذا يدل فعلا على أن الظلم بشع ومنبوذ من كافة الأطياف وعند العالم أجمعه. وهذه القوى العظمى الآن التي نجد أنها تحرك العالم يمنة ويسرة، نحن نعجب من سكوتها على ما وقع على إخواننا في سوريا، بينما نجدها حينما يحصل شيء لا يكاد يذكر تبادر بالتدخل والضغط على بعض الدول، مثل ما حصل على سبيل المثال
في ليبيا.
لا غير ليبيا، فيه ما هو أقل شأنا من ليبيا، مثل ما حصل في السودان على سبيل المثال، ضغطوا على السودان حتى فصل الجنوب عنه وقامت دولة أخرى، كله بسبب ماذا؟ مع العلم أن السودان ما ظلم أهل الجنوب، وإنما أهل الجنوب أناس يريدون الاستقلال بديانتهم بعرقيتهم، ومع ذلك دعمهم الغرب حتى فصل هذا الجزء من هذا الجسد. كذلك أيضا ما يحصل في دارفور، ما الذي حصل؟ هي عبارة عن قبائل متقاتلة، ومن حق النظام السوداني أن يسود نظامه على أرضه، ومع ذلك تدخلوا بالقوة وفرضوا أيديولوجياتهم وآراءهم على النظام السوداني.
هي القضية المشابهة شيخنا قضية ليبيا، يعني الثورة الليبية، يعني في شبه بينه وبين سوريا.
أنا قصدي سلامك الله أنهم يعني هل لا أعطوا نعم هل لا أعطوا الشعب السوري جزءا من هذا الحنان الذي نجده في مثل هذه البلدان؟ أين العدل؟ هم يزعمون أنهم جاءوا لبعض البلدان لإحقاق العدل، مثل ما يصرحون به مثلا في أفغانستان أو في العراق لما أطاحوا بدولها.
نعم.
طيب
نعم.
والذي يحصل في سوريا أين هو من ذاك؟ نعم. ما ليس هناك أدنى مقارنة يعني في هذا كله. فعلى كل حال يعني من يمكن أن يهون من ثورة إخواننا في سوريا بحجة الخروج على نظام أو ما إلى ذلك، أنا أعجب إن كان هناك أحد يمكن أن يقول مثل هذا الكلام، أن يدعي مثل هذه الدعوة، إلا أن يكون إنسانا مغفلا، فهذا النظام أصلا غير مسلم.
نعم.
حتى يمكن أن تناقش هذه القضية على أرضه، ووجد هذا النظام الجائر على هذا الشعب المسلم السني، فمن حقه أن ينبذ هذا الظلم عنه وينبذ هذا النظام، ويطالب بأن يقرر هو مصيره، من يحكمه، من يدير بلاده، يستطيع التنعم بمعيشته على أرضه. يعني الآن كما نعلم يمكن يتحدث عن هذا الشيخ محمد، النظام السوري لا يدخل الثروة البترولية في الميزانية لأن هذا لجيوب الأسرة الحاكمة، وليس للشعب السوري إطلاقا أي حظ من هذا ولا نصيب. طيب أليس هذا ظلم؟
نعم. جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور محمد حجازي. أرجو يعني رأينا مشاهد الحقيقة أبكت قلوبنا وحركت المشاعر، رأينا زينب الحصني قتلت ثم قطعت أوصالها ثم سلخ جلدها عن جسدها عن لحمها عن عظمها ثم فصل رأسها عن جسدها. أبشع الجرائم ترتكب في سوريا. أرجو أن تضعنا على الحقيقة، حقيقة ما يحدث الآن في سوريا والوضع السابق الذي سبق الثورة، وما هي الإرهاصات التي سبقت الثورة. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا كما ذكر الشيخ سعد جزاه الله خيرا، يعني أولا هذا النظام نظام بعثي جائر استولى على السلطة بمكر وكيد، حتى أن حافظ الأسد أعدم رفاقه في الثورة وتخلص منهم. ثم بدأ بتقريب هؤلاء الظلمة حتى يستولي على مقاليد الحكم وحتى يتغلغلوا في المجتمع.
نعم.
في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
نعم.
الشعب السوري قبل الثورة كان يغلي من الغضب، ولكن لم يكن يعرف الطريق للتغيير، أو أنه لم يستطع التغيير حقيقة. وبدأ هذا الشعب السوري يعني ينظر يمنة ويسرة.
نعم.
ويتابع الإعلام ويتابع الثورات المجاورة، الثورة المصرية والثورة الليبية والثورة اليمنية. وعند الشعب السوري من المؤهلات كذلك الفكرية والثقافية والنخوة أيضا الإسلامية والنخوة العربية ما يؤهله لمثل ذلك. لكن حقيقة التجربة السابقة في الثمانينات الميلادية سببت أن بعض الناس تخوف من تكرار التجربة، لأن كانت تجربة مسلحة في ذلك الوقت. ولكن لما رأى غيره من الشعوب الإسلامية انتفض ويعني حقق شيء من المطالب، فعرف الطريق، وهو كما قال سبحانه وتعالى: ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخره. فالجهاد شرع في الإسلام على مراحل. فبداية الجهاد تكون بالكلمة، الجهاد يكون بدايته بالكلمة، وخاصة لمن لا يملك السلاح أو لا يملك القوة التي تردع عدوه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى الإمام جائر فنصح فأمره ونهى فقتله. الشعب السوري خلال السنوات الأخيرة أصبح ولله الحمد يتابع القنوات الإسلامية، وأنا أعرف هذا الشيء من خلال متابعاتي واتصالاتي، أنه أصبح يتابع القنوات الإسلامية التي ظهرت: المجد والحكمة والفجر وغيرها من القنوات. ثم أيضا بدأ ولله الحمد والمنة يقتنع أكثر الشعب السوري بأن الإسلام هو الحل. ولكن الطريقة المثلى لتطبيق الإسلام تبدأ أول شيء حقيقة بردع الظالم، وردع الظالم يبدأ بالكلمة. ولذلك بدأت هذه الثورة، وبعض الناس يزعم أن هذه الثورة ثورة لأجل الدنيا، لأجل مثلا الوظيفة أو المال أو غير ذلك. أنا أعرف جيدا أن هذه الثورة أولها لأجل نصرة الدين والكرامة والحرية. لأن هذا النظام كتم أنفاس الناس حتى يمنعهم من الحديث بحرية، ويمنعهم من حتى التنقل. التنقل يحتاج إلى ورقة من الأمن، حتى الزواج يحتاج إلى ورقة من الأمن، حتى إنشاء الشركة يحتاج إلى 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 رشوة. وهكذا إذن النظام يعني أفسد على الناس دينهم ودنياهم. وهذا اللي جعل الشباب، الجيل الجديد يعني ليس عنده خلفية سابقة، الجيل القديم قد يكون خائف يعني مما حدث في الثمانينات وكذا، لكن هؤلاء الشباب الحمد لله ظهروا في وقت الثورة الإعلامية واستفادوا من غيرهم، وحقيقة يملكون من الشجاعة ومن النبل ومن الأهداف السامية بتأثرهم بكثير من الدعاة الذين أثروا الإعلام، يعني أثروا القنوات بطروحاتهم الفكرية الوسطية. نعم.
فضيلة الدكتور، يعني كنت أريد أن أنت يعني تضعنا على صورة حقيقية ما يحدث الآن.
ما يحدث الآن في سوريا هو باختصار شديد،
نعم،
عندما أدرك النظام أن الشعب السوري قام بكل أطيافه ضده، فيعني أيقن بقرب هلاكه وزواله، فأصبح كالمجنون كالثور الهائج يقاتل بضراوة، لأن هذا النظام لا يقبل الإصلاح.
نعم.
هذا النظام لا يقبل الإصلاح لأنه ما في عنده حل، إما أن يكون قاتل أو مقتول.
نعم.
فبدأ بكافة الأساليب الوحشية والقمعية وأشياء نتصور أشياء لا نتصورها، قضية القتل، قضية الاغتصاب، قضية هدم البيوت على أهلها، قضية أيضا مصادرة الأموال، سرقة الأموال من البيوت باسم الشبيحة وهم مدعومين من النظام، كذلك المقابر الجماعية، كذلك تقطيع الأوصال، المعتقلات والسجون، حتى الضغط على الناشطين باعتقال ذويهم. نعم. فالحقيقة النظام السوري لم يترك أسلوب من أساليب القمع إلا قد سلكه خلال 6 أشهر.
نعم.
وهذا هو الواقع الحقيقي المشاهد، لأن ما نشاهده في الإعلام يعبر عن يمكن 20% من الواقع.
أحسنت الله.
نعم. هذا الذي تشاهدون الآن حوالي 60,000 لقطة.
نعم.
60,000 لقطة في هذه في الشبكة العنكبوتية، هذا ما أتيح المجال فيه للتصوير. هناك لقطات كثيرة ومشاهد مروعة لم يتح فيها المجال، أو قتل مثلا من صورها أو نحو، أو صدر للجوال أو نحو ذلك. فالحقيقة ما نشاهده 20%.
نعم.
نعم.
جزاك الله خيرا دكتور محمد. فضيلة الدكتور عبد الرحمن، للشعر الصادق تأثير كبير في مثل هذه القضايا الحساسة. صحيح. ماذا أعددت لنا؟ أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لعلك تسمح لي إن شاء الله, الله أن أعقب تعقيبا سريعا ومختصرا على كلام الشيخ سعد والشيخ محمد جزاهما الله وجزاك وجزا الإخوة المشاهدين جميعا خيرا. هذه الأنظمة حقيقة, وأنا سأسمعك شعرا منذ سنوات طوال, وأنا أنادي أمتي وأحذرها وغيري من الشعراء الغيورين والمفكرين والعلماء الغيورين, لكن مرت بالأمة فترة من الغفلة وفترة أيضا من الرعب والخوف, لأن هذه الأنظمة هي قامت أصلا على الإخافة, يعني بنت سدا منيعا من الخوف والرعب في نفوس الناس, وأشعرت الناس بأنهم لا يمكن أن تقوم لهم قائمة, وأن كل إنسان يريد أن يطالب بجزء ضئيل من حريته معرض أن يقتل أو أن ينتهك عرضه أو أن يغيب في غياهب السجون فلا يظهر له أثر. قامت على هذا سواء كان في سوريا أم كان في ليبيا, وحتى ترى الأنظمة العربية الأخرى في تونس وفي مصر على اختلاف بين هذه الأنظمة. كيف على اختلاف؟ يعني في ليبيا رجل غاشم ظالم وتبين للناس سبحان الله ماذا جرى له, لكن في سوريا نظام قائم على معتقد فاسد أصلا ومعتقده تاريخي, وأيضا سيرته الدموية سيرة معروفة في تاريخنا الإسلامي, لكن مشكلتنا نحن في هذا العصر أننا لا نقرأ تاريخنا قراءة فاحصة ودقيقة. هذه القضية. أنا أقول للأنظمة هذه سواء كان في سوريا وغيرها, بالمناسبة كنت قبل يومين أنا في كل فترة أعد لي أخصص ساعة من ساعات يومي لمتابعة جميع القنوات والأخبار حول هذه القضايا. مما لفت نظري هذا الكلام أنا أوجهه لطغاة سوريا لغيرهم من الطغاة الظلمة الذين يحتقرون الشعوب ويصادرون حقوقهم, إن الله لهم بالمرصاد شئنا أم أبينا. والله ما جرى لهؤلاء الخمسة الآن الذين هم على المسرح الآن, يعني في ليبيا وتونس وفي مصر وفي ليبيا وفي سوريا وفي اليمن, أنا أتابع ساعة كاملة قنوات مختلفة والبرامج استقبل يعني أجريت فيها اللقاءات مع عرب وغير عرب, طبعا سياسيين ومفكرين وإعلاميين واجتماعيين, كل من قوبل معه في أي قناة شاهدتها خلال هذه الساعة يسبون هذه الأنظمة وينالون من هؤلاء الطغاة. بل والله سبحان الله أنا أقول هذا العقاب الصارم السريع, أما العقاب الآخر عند الله يعني هذا فلا تحسبن الله غافلا, نعم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لكن الغريب في الأمر لم أجد في هذه الساعة إلا سبا وشتما ونيلا وحديثا عن طغيانهم وبغيهم وقتلهم للشعوب. سبحان الله شوف كيف يعني خلال فترة وجيزة من يعني نحن نقول 8 أشهر كيف انقلب السحر على الساحر كما يقول. بل من عجائب ما شاهدت في هذه الساعة أن حتى بعض الأعمال الخيرية, يعني مثلا بعضهم بنى مسجد هذا عمل خيري, حتى أعمالهم الخيرية من تحدث عنها في هذه اللقاءات والبرامج كانوا يتحدثون عنها وهم يدعون عليهم. يعني لاحظ كيف الله سبحانه وتعالى يعاقبهم. أحدهم يقول فلان بنى مسجدا, هذا مسجد ضرار يا أخي, هذا بناه من أموال الشعوب, هذا 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 رجل ظالم كيف يبني مسجد. فلاحظ حتى عمل الخير لم يسلموا فيه من التأنيب. قلت شيخ إبراهيم والكلام الإخوة جميعا لكم المشاهدين في قصيدة عنوانها يا أمة الإسلام, عفوا هي طبعا هذه يا أمة الإسلام أنا أناديها من منذ زمن بعيد. سألقي منها أبياتا حتى ترى كيف أنني ناديت الأمة وأقول لهؤلاء الطغاة الأمة كنا نناديها وهي كانت مسجونة في سجن الخوف مقيدة بقيد الرعب, الآن خرجت من سجن الخوف وتفلتت من قيد الرعب, فاقتلوا من تشاءون فإنما تزيدون بذلك في آثامكم وفي عقاب الله لكم وفي ثورة هذه الشعوب عليكم وغضبها عليكم, وسنراكم بإذن الله تعالى وقد رحلتم عن أماكنكم التي ظللتم تبنونها زمنا. يا أمة الإسلام فجرك نور والروض في ساحات مجدك أزهر, يا أمة الإسلام لست بجاهل بالخطب أو متغافل عما جرى, إني لأسمع ألف بوق حولنا تلقي على الأسماع قولا مفترى, وأرى طغاة, هذا الكلام ترى قبل 20 سنة, وأرى طغاة يسحقون شعوبهم باسم الفداء ويفعلون المنكر
وأرى أمامي لوحة مشؤومة سوداء قاتمة ووجها أغبر، وأرى يد الباغي تثبت خنجرا في ظهر أمتنا وتنزع خنجرا، لكن قلبي لم يزل يا أمتي متعلقا بإلهه مستبشرا. ثم أخاطب الباغي: يا أيها الباغي، يا أيها الباغي الذي روعتنا وجعلت قومك يرجعون القهقرة ودفنت شعبك في خنادق بؤسه وتركته متحفزا متوترا، إرهابك المعهود أوقفه على باب السكوت يكاد أن يتفجرا. يا أيها الباغي نكأت جراحنا وكسوت وجه الشمس لونا أصفرا، أحييت فينا فتنة وجعلتنا في أعين الأعداء أسوأ منظرا، وجعلت أمتنا تمزق ثوبها وتصك وجها بالتراب معفرا، فلما اعتديت على المحارم لم تجب صوتا لمسلمة تريد تسترا. يا أيها الباغي الذي افترش الهوى وبكل معنى للضلال تدثرا، إن كنت ذا عقل ففكر برهة، ما خاب ذو عقل إذا ما فكرا. يا أيها الباغي سلكت إلى الردى من حيث لا تدري طريقا أقصرا، ما كل ذي لبد بليث كاسر وإن ارتدى ثوب الأسود وزمجرا، ما كل منتصر ينال بنصره عزا وإن شرب الدماء وأهدرا، يستخدم الشيطان كل وسيلة لكنه يبقى الأذل الأصغر. قبل 20 سنة وجهت هذه الرسالة، البغاة يستمعون إلينا الآن، وسائل الإعلام اختلفت. أنا لما كتبت قصيدتي في مأساة حماه التي حدثت في عهد أبي هذا الرجل الظالم
عام 82
1402، وهو رجل ظالم غاشم الأب كما أن هذا ظالم غاشم، حينما كتبته والله يا إخوتي لم أجد أحدا ينشرها لي، ولم يكن هناك قناة فضائية ولم يكن هنالك إنترنت، لكنني ألقيتها في أكثر من أمسية. وحينما حدثت مذبحة حلبجة 1408، ترى نحن أمة سكيتة عن الطغاة، ولهذا عوقبنا، كل ما يجري الآن ترى فيه جزء من العقاب علينا، وهذه سنن كونية نعرفها جميعا. يعني لاحظ ما قلت حينما حدثت تلك المذابح القديمة: ألوف طواها الموت، ألوف طواها الموت، والصمت قابع، والصمت قابع، وأمتنا ترنو إليك وتسمع وتسكت، لم تنطق بإنكار منكر، أليس لها في منهج الله مرجع؟ إذاعات قومي لم تحدث بما جرى، ولم نر شهما بالحقيقة يصدع، ويؤلمني صمت الصحافة، لا أرى بها كاتبا حرا إلى الحق ينزع. أسائل عنهم كيف ماتت قلوبهم، وكيف على هذا التخاذل أجمع؟ ألم يبصروا الأطفال حين تجمدوا؟ ألم يبصروا الآلام الأمة التي تتوجع؟ ألم يبصروا الأمة التي تتوجع؟ ألم يبصروا الشيخ الذي مات واقفا يصلي لرب العالمين ويخشع؟ ألوف طواها الموت، والصمت حولها رهيب، ووجه المستبد مبرقع، ألوف وقومي يلبسون ثيابهم طوالا وثوب الطفل فيك مرقع، ألوف وقومي تائهون كأنهم قطيع من الأغنام في الذل يرتع، أنحسب أن الله يهمل خلقه إذا فرطوا في الصالحات وضيعوا؟ أرى أمتي في حفرة الصمت لم تزل تنام، وفي كهف المذلة تقبع، أراها تغني فوق أرصفة الهوى غناء غناء شريد تائه يتسكع، لها في دروب اللهو 1000 طريقة وليس لها في قمة المجد موقع، ستلقون يا قومي جزاء سكوتكم عن الظلم إن السيف بالسيف يقرع.
نعم،
هذا عام 1402، يعني السيف بالسيف يقرع، ولقينا جزاء السكوت. وأقول للأمة الآن، ترى يا أخي إبراهيم أختم بكلامي، الآن هنالك صمت فظيع في عالمنا العربي. نعم نحن نتحدث الآن والحمد لله، هذه القنوات جزاهم الله خير وأهل الخير يتحدثون، لكن جامعتنا جامعة الدول العربية صامتة، والعالم صامت، وإن كان يتحرك بعض الحركات التي الله أكبر، يقتل الآلاف يوميا، ونحن نقول نحتاج الى مؤتمر ونحتاج الى ورقه ونحتاج الى قرار.
نعم الحقيقه جزاك الله خيرا دكتور عبد الرحمن وصح لسانك. الدكتور سعد بارك الله فيه بين لنا الموقف الغربي من الاحداث في سوريا.
نعم.
والحقيقه هو ليس بمستغرب، اما المستغرب هو موقف الامه الاسلاميه والامه العربيه.
صحيح.
والصمت العربي، يعني الى متى هذا السكوت عن الظلم والظلمه والطغاه؟ ارجو ان تبين لنا موقف الامه العربيه والاسلاميه فضيله الدكتور سعد، وماذا يجب عليها الان في نصره الشعب السوري الاعزل.
احسنت وجزاك الله خيرا دكتور عبد الرحمن والدكتور محمد. نبينا صلى الله عليه وسلم اخبر بان المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، واخبر صلى الله عليه وسلم بان المسلمين او المؤمنين كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذه الأخوة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على غرسها في النفوس منذ وطئت قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم أرض المدينة، فأول ما قام به أن آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على هذه الأخوة خوفا من أن يخدشها أي خادش. فحينما حصل ما حصل بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار مثل الهشات التي تقع عادة، قال المهاجري يا للمهاجرين، فقال الأنصاري يا للأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. ونجد كثيرا من الأحاديث بل الأحكام الشرعية كلها تراعي هذا الجانب. فإذا نظرنا على سبيل المثال لكتاب البيوع في الفقه الإسلامي، تحريم بيع النجاش، بيع الحاضر للبادي، إلى غير ذلك من أنواع البيوع التي تؤثر على الأخوة الإسلامية. ولو أن الأمة رعت هذا الجانب لكان هذا الجسد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، من الشمال إلى الجنوب، جسدا متلاحما، إذا أصاب أي عضو منه في أي بقعة أي أذى فإنه سيتداعى له. لكن وللأسف أننا نجد جامعة الدول العربية على سبيل المثال أو منظمة المؤتمر الإسلامي إلى الآن لم تحرك ساكنا في هذا الموضوع. لما؟ أليست هذه بلدة عربية؟ أليست هذه جزء من العالم الإسلامي؟ هذا الذي يصيب هذا الشعب هل هو على سبيل المثال حفنة من الشعب متمردة فقط والبقية رضوا بالواقع الأليم؟ لا، الشعب كله انتفض وحق له أن ينتفض.
لا.
فقد لاقى ما لاقى وسنوات طويلة نعجب أنه صبر عليها.
لا.
أو صبر هذا الصبر طيلة هذه السنوات، فهل يراد منه أن يبقى أيضا خاضعا ذليلا إلى أن يقضي الله ما يقضي على هذه الأرض؟ نقول لإخواننا المسلمين عموما وللعرب على وجه الخصوص، اتقوا الله، فإن ما يصيب إخواننا في سوريا إن لم نقم بعونهم ونصرتهم و تأييدهم وذب الظلم عنهم فإنه قد يصيبنا ما أصابهم أو أشد وأنكى. ومثل ما قيل في المثل السائد، أكلت يوم أكل الثور الأسود أو الثور الأبيض. نعم. فلا نتصور أن هذا فقط يحصل في سوريا وأن البقية ستكون آمنة أبدا. قبل سوريا ما الذي حصل في العراق؟ وكان أهل سوريا يتفرجون على أهل العراق أيضا، ثم انظر ما الذي حصل. فهل يمكن أن نكون نحن بمنأى عن مثل هذا؟ أنا أخشى أن يعاقبنا الله مثل ما أشار الدكتور عبد الرحمن جزاه الله خيرا، أخشى أن يعاقبنا الله بعقوبة، لكن نندم حين لا ينفع الندم. فالآن فيه في الوقت متسع وفيه فسحة فلنبادر. قد يقول قائل يعني نحن لا نملك شيئا، نقول نستطيع أن نملك لو على الأقل بالمال الذي يمكن أن يسد جوعة هؤلاء الجوعة الذين الآن لا يستطيعون أن يطلبوا العيش.
نعم شيخنا الحقيقة الوقت يداهمنا ويعني أمامنا 3 دقائق، فأرجو أن الدكتور محمد دقيقة والدكتور عبد الرحمن دقيقة، ثم نعود لفضلة الشيخ سعد بدقيقة للحقيقة كيف يتم نصرة الشعب السوري في دقيقة.
أولا أخي الكريم أنا أشكر الشيخين الشيخ سعد جزاه الله خير والدكتور عبد الرحمن لسان الحق في الشعر الإسلامي النبيل الأصيل. والحقيقة أنه يا أخي الكريم عقيدة الولاء والبراء التي درسناها أو درست لنا سنوات طويلة أين هي في أرض الواقع؟ أليست الولاية هي الحب والنصرة وعدم الخذلان وعدم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره؟ فالحقيقة أن العلم النظري شيء والعلم التطبيقي شيء آخر. الصحابة ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك. أقول نصرة الشعب السوري تكون أولا بالدعاء، وثانيا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، قد تكون هذه بسبب الذنوب والمعاصي التي يعني أطبقنا عليها وتركنا إنكار المنكرات. أيضا ثالثا تكون بالمال كما ذكر الشيخ سعد، وهذا واجب، قال جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم، قال سبحانه وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. فرابعا كذلك دعم هذه القضية إعلاميا ومخاطبة المسؤولين في كل مكان خاصة العلماء. نعم
جزاك الله خير. تفضل الدكتور عبد الرحمن.
الله يعطيك. أنا الحقيقة الشيخ
في دقيقة و
دقيقة إلا ربع ولا
يعني جامعة الدول العربية أنا خطبتها ببقية سريعة قبل أسبوع تقريبا، وعندي مجموعة قصائد عن سوريا وعن غيرها، لكنها أنا ألقيتها في أمسية عنوانها أين المعتبر وأذيعت في الجزيرة مباشر. هذه أقول أجامعة العروبة ليت شعري، متى الإحساس في جنبيك يسري، متى تستنكرين جنوح باغ تمرس في مكابرة وغدري، أجامعة وليس لها حضور لتنقذ سوريا من طول قهري، أما يكفيك آلاف الضحايا ترين دماءهم في الأرض تجري، أعزي فيك من جعلوك رمزا فأنت الآن في ظلمات قبري، دع الشام الأبية فهي تلقى مآسيها بإصرار وصبري، كأني أبصر الأبطال فيها وقد رفعوا بها رايات نصري بإذن الله، وسيكون نصر قريبا. أنا أريد أن أسمعك هذا البايول خلاص.
لا معليش
والله ما أدري عنك ترى هذا طب. طبعا نحن عندنا ساعة، كيف أخذتنا الآن قلت لنا ساعة وما مضى نصف ساعة
من الوقت مر سريع.
طيب نحن أهم شيء أن يشعر إخواننا في سوريا أننا معهم.
نعم.
وأننا والله نسهر الليالي من أجلهم.
نعم.
وندعو لهم كما قال الشيخ محمد.
نعم.
ودعاؤنا يستمر، ونطلب جميع الإخوة أن يجاهدوا بالدعاء.
نعم.
فهو سلاح قوي. كنت في قصيدة رسالة عتاب إلى أمتي قلت يا أمة الإسلام لست عقيمة، ما زلت قادرة على الإنجاب، إني أعاتب فيك قلبا غافلا عما تخبئه يد القصاب. هذه عام 1410. إني لا أسأل عن حماة داسها بغي الطغاة وعفرت بتراب، طمست معالمها الكريمة جهرة وأبيح فيها عرض كل كعاب، وتحدث الرشاش فيها معلنا في كل زاوية شريعة غابي. إني لأسأل عن جراح حلبجة لما خبئت بالأمس في سردابي، أتراكي لما خبئت بالأمس في سردابي، أين الوسائل والصحافة عنهم لما لم تحرر لفظة استغرابي، ما بالها سكتت وعهدي أنها مأخوذة بالشرح والإسهاب، يجني الجنات فما نحرك ساكنا ونقابل العملاء بالترحاب، حتى إذا ذقنا مرارة حقدهم ثرنا وأسرعنا لكشف نقابي، أو هكذا تبقى الحقيقة عندنا مرهونة بالسلب والإيجاب. والله لينصرن الله المظلوم سواء نصرناه أم لم ننصره.
جزاك الله خير.
فإن نصرناه فقد رفعنا أنفسنا في الدنيا والآخرة.
نعم. فضيلة الشيخ سعد الحياة في 3 دقائق أرجو أن يعني تبين لنا دور العلماء في هذه الأحداث وفي توحيد الأمة للوقفة الجادة في وجه الظالم والطاغي.
أحسنت أخي الله. لا شك أيها الإخوة أن دور العلماء دور مهم جدا في مثل هذه الأحداث وغيرها من الأحداث. فهم قادة الأمة وهم سرج الأمة وهم الذين ينيرون للأمة الطريق. والعلماء ولله الحمد الآن في العالم الإسلامي كثر، لكن الأمة تريد منهم وقفات جادة، تريد منهم أن يقولوا كلمة الحق ولا يخافوا في الله لومة لائم. الأمة الآن تحتاج إلى علماء ينيرون لها الطريق في بعض الأمور التي سببت مثل هذه المآسي والأحزان. فعلى سبيل المثال ما أشرت إليه من وجود هذه الأحزاب التي تسلقوا من خلالها وتسنموا حتى استولوا على مقدرات الشعوب، هذه الصورة الآن تتكرر في كثير من البلدان، ويزعمون أنهم مصلحون وأنهم يريدون للناس الخير ويتذرعون ببعض الذرائع، والدول الكافرة من ورائهم تمكنهم وتدعمهم وتضغط على الدول لإتاحة الفرص لهم وتدعمهم بالمال، تدعمهم بالإعلام وإتاحة كافة الوسائل لهم. أنا أقول ليس فقط لإخواني في سوريا، أقول للعالم الإسلامي والعربي من على وجه الخصوص، احذروا هذا الطابور الخامس. ويجب على العلماء أن يبينوا هذا الطابور الخامس الآن، الذين يظهرون وطنيتهم للمسؤولين ويحاولوا أن يوجدوا الشقة بينهم وبين الدعاة وبين العلماء، ويتتبعون زلات العلماء والدعاة ويتصيدونها ويشيعونها ويضيفون عليها من الأراجيف والأكاذيب ما لا يعلمه إلا الله. سيأتي يوم يعض الناس خاصة الحكام الذين فيهم غفلة يعضون أصابع الندم من هذا الطابور، مثل ما تسنم الآن حزب البعث على غفلة وعلى حين غرة وانقلب على الحكام الذين في عصره، ومثل ما انقلب الضباط الأحرار على حكم فاروق في مصر، ومثل ما انقلب حزب البعث في العراق على الأسرة الهاشمية أولاد عمومة حكام الأردن الآن، وغيرها وغيرها من الأمثلة الكثيرة. فهل يستيقظ قومي أو لا يزالون نياما؟ هذا السؤال يجب على العلماء والدعاة أن يضعوه نصب أعينهم، وأن يوقفوا المسؤولين عليه، وأن يقولوا كلمة الحق لا يخافون في الله لومة لائم، لأن هذه غيرة نحن لا نريد منها لا جاها ولا مناصب، ولا نريد إشاعة فوضى ولا اضطراب في البلد، بل نريد العكس. وعما في الماضي القريب سمعنا ببعض التحركات التي كادت أن تحدث عندنا في البلد، ولولا أمن الله جل وعلا على هذه البلاد بوقفة صادقة من أهل العلم وحصل ما حصل من إخماد مثل هذا التحرك الجائر، وإلا أمكن أن تكون فوضى عارمة. هذا هو دور العلماء وهذا هو المطلوب منهم، لكن ينبغي أن يتحركوا في كافة الأصعدة، لا يقتصروا على صعيد واحد أو يسكتوا تحت مظلة الظلم بدعوى عدم إثارة الفتن أو ما إلى ذلك. الفتنة أشد من القتل، وتغيير المعتقدات والحرب القائمة على الإسلام في التغريب، في إتاحة الفرصة للنساء بأن يتبرجن ويختلطن بالرجال وإن كانت تحت دعاوى الإصلاح، كل هذا بلا شك أنه يمكن أن يفضي بنا إلى سوريا مرة ومرات وأكثر من هذا. نسأل الله جل وعلا أن يقدر للأمة ما فيه الخير والصلاح، وأن ينفع بعلماء الأمة الإسلام والمسلمين.
آمين. جزاكم الله
خير. العلماء أختم بهذا النداء، أقول قال الله سبحانه وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله. قال سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالواجب هو التحرك العملي وليس الكلام النظري. بارك الله في الجميع. نعم.
نعم. بنهاية كلام الدكتور محمد حجازي أحبتي الكرام تنتهي هذه الفقرة، ومعنا عدة فقرات في هذه الليلة، ومعنا نخبة من العلماء سيكونوا معكم في بعد هذه الحلقة. كونوا معنا. وفي نهاية هذا اللقاء لا أملك إلا أن أشكر فضيلة الدكتور سعد الحميد على ما أفاض به ووفى، وكذلك الدكتور عبد الرحمن العشماوي، وكذلك الدكتور محمد حجازي، والشكر لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
كل مذبحة تجيش ولا جواب سوى العويل مع كل جرح في جوارح أمتي أبدا يسيل مع كل تشريد لشعب صار جلدا للطفول يأتي يسائلني صديق من بلادي مفسدي كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثيل كيف السبيل إلى الخليل إلى المثلث.